بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالحاضرين والمشاهدين الكرام. ويسرنا إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء أن نتابع سلسلة من التفسير ومع السورة التي بدأت فيها في اللقاء السابق، ألا وهي سورة المؤمنون. وسيدور الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى حول آيات سنستمع إليها بعد قليل. سأتحدث من خلالها عن المحاور التالية: المحور الأول بيان شيء من عظمة الله في الكون. المحور الثاني تكذيب الملأ لنوح عليه السلام بعد إرسال الله له. المحور الثالث ما فعله الله بالمكذبين من قوم نوح عليه السلام. ولنستمع الآن إلى الآيات التي سأتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. فمع الأخ الشيخ الأستاذ عبد الرحمن نبيل، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين
جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، المحور الأول الذي سيدور الحديث عنه وتحته آيات متعددة هو بعنوان بيان شيء من عظمة الله في الكون، وأبتدئ هذا المحور بأول آية سمعتموها الآن، ألا وهي قول الحق تبارك وتعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الله تبارك وتعالى لما ذكر فيما مضى خلق الإنسان عطف بعد ذلك بذكر خلقه للسماوات والأرض، وكثيرا ما نجد في القرآن الكريم ذكرا للسماوات والأرض مع خلق الإنسان، ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. والأمر واضح جدا في سورة السجدة أن الله عز وجل خلق السماوات وذكر خلق السماوات والأرض، ثم ذكر بعد ذلك خلقه للإنسان، ثم ذكر المعاد وما إلى ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى هذه السورة لاشتمالها على هذه الأمور العظيمة، لأن فيها تعداد لنعم الله سبحانه وتعالى على عباده أو لشيء منها، ثم بعد ذلك المصير الذي سيؤول إليه من آمن بالله تبارك وتعالى وصدق المرسلين. والله عز وجل هنا يعظم نفسه في مطلع هذه الآية فيقول: ولقد خلقنا. هذه النون تفيد تعظيم المتكلم، والله سبحانه وتعالى لا يوجد في الوجود أعظم منه جل وعلا. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، المراد بالسبع الطرائق ماذا؟ السماوات. وأطلق الله سبحانه وتعالى عليها طرائق إما لأنها مركبة بعضها فوق بعض، من قول العرب طارق بين ثوبين، إذا لبس أحدهما فوق الآخر، وهذا أسلوب معروف عند العرب. وقيل لها طرائق لأنها طرق الملائكة، يعني فيها طرق الملائكة من النزول والعروج ومسيرها إلى الرب سبحانه وتعالى. والله هنا يشير إذن بهذه النعمة العظيمة، لأن الأمر كما سبق أن ذكرت فيما مضى بأن السماء هي مسكن الملائكة، والله عز وجل هنا يذكر هذه النعمة ويذكر بها عباده. وهناك آيات أخرى سبق الحديث عنها، لفت النظر من خلالها إلى فضل الله تبارك وتعالى في خلقه لهذه السماوات وما أودع فيها، وما نستفيد مما أودع الله سبحانه وتعالى فيها، وتسخير الله عز وجل لما أودعه في هذه السماوات. ويختم ربنا سبحانه هذه الآية بقوله: وما كنا عن الخلق غافلين. خلق 7 طرائق، وقلنا يعني 7 سماوات، وذكرت لماذا سميت كذلك، ويعقب عليها بقوله وما كنا عن الخلق غافلين، لأنه سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج فين في السماء، كذلك يعلم ما ينزل ما يخرج من الأرض وما ينزل من السماء. ورب العزة والجلال سبحانه حينما يقول وما كنا عن الخلق غافلين يفيد أنه هو الذي يتولى أمر هذا الخلق، وهو الذي يحفظه سبحانه وتعالى وحده دون سواه. ولعلكم تتذكرون معي الآية، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، مما يدل على أنه حافظ لهذا الكون ولهذا الخلق العظيم. ولم يغفر ربنا سبحانه وتعالى، ولا يليق أن يكون شيء من ذلك مضافا إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وهو الله سبحانه القائم بإصلاح شؤون الخلق، وهذا كله نستفيده من قوله وما كنا عن الخلق غافلين. ثم يعقب ربنا سبحانه وتعالى في آية تالية بذكر أيضا بعضا من نعمه على عباده، فيقول وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. الله عز وجل يذكر في هذه الآية أنه أنزل من السماء ماء بقدر، قدر معلوم على قدر حاجة البلاد والعباد. وتعجبني كلمة أود أن أخاطب بها المشاهدين وأسمع الحاضرين، وهي أن الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، رغم أنه أين كان يعيش ويسكن، كان يعيش في بلاد الشام، ومع ذلك ذكر عند هذه الآية في تفسيره كلمة عن هذه البلاد التي نحيا فيها، فقال وأنزلنا من السماء ماء بقدر، يعني أن الله عز وجل ينزل من السماء ماء بقدر ما تحتاج إليه البلاد، لأن الماء الكثير إذا نزل على بعض البلاد ربما أفسد زرعهم. وذكر أو مثل بمصر، قال ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى الماء على جبال بالحبشة هناك، وينزل الماء عليها من هناك حاملا معه الطمي الأحمر، بهذه العبارة يذكر، لأن أرض مصر عبارة عن سباخ أو سبخة تحتاج إلى هذا الطمي، وينزل إليها أو يأتي إليها الماء بقدر لتستفيد منه، ويبقى الطمي الذي أتى مع هذا الماء لتستفيد منه التربة. وهذه نعمة جليلة من الله سبحانه وتعالى على عباده، ونعمة جليلة أيضا علينا نحن في هذه الديار بهذا الماء العذب الذي يسوقه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى إلى عباده. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، يعني أن الله تبارك وتعالى سلك هذا الماء في هذه الأرض، أسكنه فيها لينتفع به الناس. وقال بعد ذلك سبحانه وتعالى وإنا على ذهاب به لقادرون، وهو أيضا يعظم نفسه سبحانه وتعالى فيقول وإن على ذهاب به. كلمة ذهاب جاءت نكرة، وهي تفيد أنه يذهب به على أي وجه من الوجوه، ومعنى هذا أن الله تبارك وتعالى إذا غضب على عباده لا يبالي بهم، ولأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء مما من به على العباد، فلا يحتاج إلى حفظ ماء ولا يحتاج إلى حفظ كنوز، كل ذلك رب العزة والجلال منزه عنه. ولذلك قال وإنا على ذهاب به لقادرون. ولذلك أقول هذه الآية بهذا السياق القرآني الكريم أفادت 3 أمور، هذه الآية بهذا السياق أفادت 3 أمور. الأمر الأول هو أن الله سبحانه وتعالى أنزل الماء من السماء بقدر، وقد نص ربنا عز وجل على ذلك في آيات أخرى، فقال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أسكن الماء المنزل من السماء إلى الأرض، وهذا أيضا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. الأمر الثالث
إخبار الله تبارك وتعالى أنه قادر على إذهاب هذا الماء، والله عز وجل يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. وهذا كقول الحق تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا نوجهه للبشرية كلها، إن لم يكن لديكم ماء أنزله ربنا سبحانه وتعالى ووفره لكم من السماء، من أين لكم بماء؟ أو نذكر الآية الأخرى التي أشار رب العزة فيها والجلال قوله عز وجل: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أجاجا يعني ملحا، أجاجا لا تستسيغونه أنتم أيها البشر، بل دوابكم لا يمكن أن تشربه. والماء إذا كان ملحا أجاجا كالمعدوم، لأنه لن يستفيد منه الإنسان، ولكن الله عز وجل أخرج من هذا الماء الأجاج بتسليطه أشعة الشمس المحرقة عليه وتبخر الماء، ولعل يأتي لذلك حديث قادم إن شاء الله. ثم بعد ذلك يتراكم هذا الماء ويصعد إلى السماء وينزل بأمر الحق تبارك وتعالى جل في علاه. والله عز وجل حينما يذكر هذه النعمة على عباده ويذكرهم بها كي لا يكفر به أحد من خلقه، لأن بعض الخلق مع أنه سبحانه وتعالى أنزل عليهم هذه النعم العظيمة إلا أنهم يكفرون بالله تبارك وتعالى، ولقد نص الله على ذلك في قوله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ومن الكفر بالله تبارك وتعالى إسناد إنزال الماء إلى الطبيعة أو إلى ما يحدث في السماء أو إلى الملائكة أو إلى الجن أو ما إلى ذلك، كل هذا كفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك في المسند في حديث زيد بن خالد الجواني رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح على أثر سماء كانت من الليل، يعني على أثر ماء نزل من السماء في الليل. وبعد أن صلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم انصرف إلى أصحابه، يعني أعطاهم وجهه، ثم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. ثم قال: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالنجوم، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالنجوم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن بعض الناس يكفرون ويردون نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم يذكر ربنا عز وجل بعد ذلك شيئا من النعم في آية تالية فيقول: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. اعلموا أولا أن الماء في ذاته نعمة، الماء، وكثير من الناس يحب أن ينظر إلى قطرات الماء ويتنزل من السماء، وبعض الناس قد لا يستفيد من ماء المطر لأنه لا يزرع، وقد يسر السبيل إليه إلى أن يأتيه الماء بطريقة معينة، فقد لا يحتاج في الظاهر إلى الماء، ومع هذا يفرح بالماء لأن الماء في ذاته نعمة. والماء أيضا مع أنه نعمة هو أيضا سبب في النعمة، وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات هذا وهذا، فأشار إلى الماء أولا: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، وأشار إلى النعمة التي تحصل نتيجة نزول هذا المطر من السماء، ألا وهو إيه؟ وجود الجنان والزرع والنخيل والأعناب. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. أنشأنا أيضا الآيات لو تلاحظون كلها تسير مساقا واحدا في تمجيد وتعظيم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. أنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. الله عز وجل ذكر هنا النخيل والأعناب لأن هذا أمر مألوف لدى أهل الحجاز الذين خوطبوا أولا بالقرآن الكريم، والشيء يؤخذ بنظيره، فكل بلد لديها من النعيم ومن الجنات ما الله سبحانه وتعالى به عليم. وقيل ذكر الله عز وجل النخيل والأعناب لفوائدهما العظيمة، فالنخيل والأعناب يصلحان إداما ويصلحان أيضا فاكهة، يعني يتغذى عليهما الإنسان ويتفكه بهما الإنسان، ومن ثم ذكرهما رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ثم عقب على ذلك بقوله: لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فبعد أن ذكر النخيل والأعناب ذكر جملة ما يخرج من هذه الأرض من الفواكه الكثيرة التي يمتن بها رب العباد سبحانه وتعالى على الناس في الآفاق. والله عز وجل أعطى كل بلد ما تحتاج إليه، ونوع بين الإنتاج من مكان إلى مكان، وهذا فيه من المصالح ما فيه، فيه من تبادل المنافع بين الناس، فهذا يبيع لهذا وهذا يشتري من هذا، وهذا كله فضل من الرب تبارك وتعالى على عباده. وقد أوضح الله عز وجل هذا المعنى في آيات أخرى، كقول الله عز وجل في سورة النحل بعد أن ذكر هذه الفواكه: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وكما قال رب العزة والجلال سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. والله عز وجل حينما يذكر هذه الآيات ويعدد هذه النعم على العباد يدعوهم ويبين لهم أنه وحده عز وجل هو الذي أوجد ذلك. ولكن وللأسف الشديد كما كفر بعض الناس مع أن الله هو الذي أنزل عليهم الماء النافع من السماء، أيضا يعدلون عن الله عز وجل إلى غيره، ويذهبون إلى غير الله تبارك وتعالى ممن لم يوجد جنة ولا شجرة ولا نخيلا ولا أعنابا، وما كان ينبغي على العباد أن يفعلوا ذلك. فالله عز وجل يسوق هذه الآيات ليذكر العباد بنعمه عليهم ويدعوهم إلى أن يلجأوا إليه وحده دون سواه. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وشجرة بالنصب معطوفة على جنات، والشجرة هي شجرة إيه؟ شجرة الزيتون. والله عز وجل يقول تنبت بالدهن، وعد هنا المفعول بالباء، وتنبت كفعل يتعدى بنفسه، قال بعض العلماء الباء زائدة ومعنى الكلام تنبت الدهن، وقيل ضمن الفعل الذي هو تنبت ضمنه إيه؟ تخرج الدهن أو تأتي بالدهن، فإذا ضمنه فعلا آخر فتخرج أو تأتي يمكن أن يتعدى بالإيه؟ يمكن أن يتعدى بالباء. تنبت بالدهن، المراد بالدهن هو زيت الشجرة التي يخرج منها، وهو الذي أشار إليه رب العزة والجلال في سورة النور في قوله: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ومع ذلك ومع أن زيتها بهذه المثابة العظيمة ويكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، إلا أن فيه منفعة أخرى للإنسان، وهي أن الإنسان يأكل الزيتون ويأتدم به، وهذا معنى قول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك: وصبغ للآكلين. فالإنسان يستخدم الزيتون في أمرين كما أشارت إليه هذه الآية، وله منافع أخرى إذا خرجنا عن الزيت، وهي منافع ثانوية توجد في الأشجار وغير ذلك، ولكن المهم النافع المفيد في هذه الشجرة المباركة أن الإنسان يدهن أو يستخدم زيتها ويأكل أيضا طعامها يأتدم به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد رغب عليه الصلاة والسلام في استخدام الخارج من هذه الشجرة المباركة، فقال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، اللي هي شجرة إيه؟ ألا وهي شجرة الزيتون. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك معددا أيضا نعمه على عباده منتقلا بهم إلى أمر آخر: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى نعمه على عباده في النبات الخارج من الأرض وسبب إخراج هذا النبات وهو كله بفضل الله عز وجل ولكن الماء سبب فيه، ذكر بعد ذلك نعمه أيضا على عباده في الأنعام التي خلقها رب العزة والجلال للعباد كي يستفيدوا منها وسخرها لهم ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الآية ذكرت الفوائد والمنافع كما يلي. أولا قال عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة. كلمة عبرة كلمة مجملة جمع، يعني لنا فيها عبر إيه؟ عبر متعددة. ثم بعد ذلك أتى بتفصيل شيء من هذه العبر فقال نسقيكم مما في بطونها، وهو الألبان التي تخرج من هذه الأنعام على مختلف أنواعها ويستفيد منها الإنسان. قد يقول قائل وما هي النعمة في ذلك؟ لا شك أنه غذاء طيب للإنسان، والعبرة التي فيه ما أشار الله عز وجل إليه في سورة النحل، وهو أن هذا اللبن الذي يخرج من هذه الحيوانات يخرجه رب العزة والجلال سبحانه من بين الفرث والدم، ومع هذا يخرجه لبنا سائغا للشاربين نقيا صافيا لا يشوبه شيء من الوسخ أو القذر. من الذي أخرج هذا الماء بهذه الصورة الناصعة البياض للعباد كي يستفيدوا منه من بين الفرث والدم؟ يخرج لبنا خالصا سائغا للشاربين. وأنت لو ذبحت أي حيوان به حليب تستخرجه منه لا تجد قطرة واحدة من الحليب. فبالله عليكم ما أعظم هذا الخالق سبحانه وتعالى، وما أعظم عباره لعباده التي وجههم إليها حينما قال وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأمر الثاني من العبر التي أشارت إليها هذه الآيات في الأنعام أيضا، وهي ما جاء في قوله ولكم فيها منافع كثيرة، يعني لنا فيها منافع أخرى، وهذا يعرفه أصحاب الغنم والإبل والبقر ممن يربي هذه الأشياء، فهو يبيع فيها ويشتري ويتاجر ويستفيد من أثمانها، هذه منافع. كذلك أيضا نحن نستفيد من أوبارها وأصوافها وأشعارها، وهذه كلها إيه؟ وهذه كلها منافع ساقها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ثم عقب على ذلك بقوله ومنها تأكلون، وهذه أيضا منفعة أخرى. فالإنسان أيضا يستفيد من الأنعام وهي حية فيما سبق أن ذكرته، وعند الذبح أيضا يستفيد منها ويأكل منها الطعام الذي أباحه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى للعباد. ثم قال جل ذكره وعليها وعلى الفلك تحملون. وتأملوا هذه اللفتة الكريمة، وكيف أن الله عز وجل جاء بالفلك بعد الأنعام مباشرة، لأننا كما نحمل أمتعتنا على الفلك في البحر لم نحمل أمتعتنا على الإبل بالذات في البر. فالإبل في البر نستفيد منها كما نستفيد من الفلك في البحر، وهذه أيضا نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده أشار رب العزة والجلال إليها في كتابه فقال وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وكما قال سبحانه أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقد ذكرت فيما مضى كيف سخر الله عز وجل هذه الحيوانات رغم ضخامة ما هي عليه، سخرها للإنسان بحيث أن وليدة صغيرة أو طفلا صغيرا يمكن أن يسوق حيوانا كبيرا يزن أضعاف ما يزن هذا الطفل أو الفتاة التي تسوق هذا الحيوان. المحور الثاني في هذا اللقاء تكذيب الملأ لنوح عليه السلام بعد إرسال الله له. تكذيب الملأ لنوح عليه السلام بعد إرسال الله له. وأبدأ هذا المحور بقول الحق تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. لما بين الله عز وجل دلائل التوحيد أتبع ذلك بذكر شيء من القصص عن الأنبياء والمرسلين، وكأن القرآن يريد أن يقول: يا أيها الناس، يا من يجب عليكم أن تعقلوا وقد من الله عليكم بالعقل وزودكم به، هذه النعم التي منحكم ربكم سبحانه وتعالى إياها وهي منه وحده دون سواه، ألا يليق بكم بعد ذلك أن تحمدوا الله وتشكروه فتصدقوا بالأنبياء والمرسلين؟ والله إنه لمن العيب على بني البشر بعدما يسوق رب العزة والجلال سبحانه وتعالى إليهم هذه النعم ويسخر لهم ما في هذا الكون وهم لم يملكوا شيئا ولا يستطيعوا أن يقدموا لأنفسهم شيئا دون الله عز وجل، كان الأولى بهم بعد ذلك أن يسلموا ويتابعوا الأنبياء والمرسلين، وخاصة نبينا صلوات الله وسلامه عليه الذي هو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وقد ختم الله عز وجل به النبوة والرسالة ونسخ كل رسالة كانت قبله. فسياق هذه الآيات بعد ذلك أرى بأنه مناسب تمام المناسبة، وهذا يدل ويؤكد أيضا أن هذا القرآن من عند الرب تبارك وتعالى، لأن نسقه وسياقه لا يمكن أبدا أن يخرج من مخلوق بحال من الأحوال، وصدق الله في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله عز وجل ذكر في هذه الآية أنه أرسل نوحا إلى قومه لأي شيء، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وسيأتي في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى بيان أيضا أن سائر الأنبياء والمرسلين اشتركوا في هذا الأمر، ولعلي أقف هناك عند هذه النقطة، لأنه يجب أن يعلم الناس جميعا أن الغاية العظمى من بعثة الأنبياء والمرسلين هي إفراد الله تبارك بالتوحيد، إفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد والخضوع لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وما يتبع ذلك ولا شك من التصديق بالأنبياء والمرسلين والإيمان بالبعث والنشور. وإذا صدق الأنبياء والمرسلين صدق العبد بكل ما جاء به الأنبياء والمرسلين. ولكن المبدأ الذي يجب أن يتعلمه الناس أولا هو عبادة الله وحده دون سواه، وهذه الآية جاءت كما ذكرت بعد سياق نعم الله تعالى على عباده. فيا أيها المخاطبون من البشر ويا أيها الذين تستمعون من البشر اليوم، تأملوا في نعم الله تبارك وتعالى عليكم، ثم بعد ذلك حققوا العبادة لله وحده دون سواه، لأنها الغرض الذي خلقتم من أجله. نوح عليه السلام جاء إلى قومه قال لهم هذه الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم ذكر لهم كلمة فيها زجر وتهديد وعيد: أفلا تتقون، أفلا ترجعون إلى الله عز وجل، ألا يليق بكم بعد ذلك وبعدما أنعم الله سبحانه وتعالى عليكم أن ترجعوا إلى ربكم فتتقوه وتعبدوه وتنصرفوا إليه بالكلية، أفلا تتقون. وهذه العبارة كما ذكرت في الحقيقة فيها تهديد ووعيد لهؤلاء القوم المكذبين. ماذا كان رد هؤلاء القوم على نوح عليه السلام؟ إنه حقا لمن العجب العجاب، وسيأتي أيضا في اللقاء القادم شيئا من هذا، وهو تكذيب هؤلاء الناس وصد الناس عن الأنبياء والمرسلين. نوح عليه السلام جاء يدعو قومه إلى الله عز وجل ودعاهم إلى عبادته وحده لا شريك له، فما كان من أمرهم إلا كما قال الله: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. تأملوا هذه الشبه، وهي شبه في الحقيقة يمكن أن أقول عنها بأنها شبه تافهة للغاية. ولذلك هنا أعرض رب العزة والجلال عن الجواب عنها، لأنها لا تستحق أن يقف إنسان عاقل عندها. وستأتي بعض هذه الشبه فيما بعد إن شاء الله تعالى، ولعلي أقف هناك على شيء من الرد على هذه الشبه. ما هي الشبه التي استند إليها هؤلاء الملأ الذين كذبوا نوحا عليه السلام. أولا المراد بالملأ من؟ الملأ. لا شك أن قوم نوح من لم يؤمن معه كذبه، ولكن كلمة الملأ غالبا تذكر على السادة والكبراء والأشراف، غالب كلمة الملأ تنصرف إلى هؤلاء. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. هذه أول شبهة، أنه بشر، وهذا أمر لا يناسبهم ولا يعجبهم. وكونه بشر كأنهم يريدوا أن يقولوا كما ذكر الله عز وجل يريد أن يتفضل عليكم. وفرعون ومن معه شاركوا هؤلاء الناس في هذه الفرية، وأيضا استبعدوا أن يرسل الله عز وجل نبيا رسولا من البشر، واتهموا المرسل من البشر بأنه يريد أن يعلو عليهم وأن يتكبر عليهم، وهذه فرية باطلة، لأن الأنبياء والمرسلين ليسوا تجار دنيا وليسوا أصحاب مراكز أو مناصب، وإنما عملهم كله لله، ولا يبحثون عن أمر في هذه الحياة الدنيا إلا أن يعبد الله وحده دون سواه. قوم فرعون ماذا قالوا لموسى وهارون عليهم السلام؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض. وهكذا قوم نوح قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، شأنه إيه؟ يريد أن يتفضل عليكم. هذه الشبهة الإيه؟ هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية قالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة، لأن الملائكة في زعمهم أقوياء وأشداء، وأن البشر إذا نزل عليهم ملك من السماء سينصاعوا له، وهؤلاء الناس في الحقيقة لا يفقهون. لو نزل ملك من السماء ما استطاعوا أن ينظروا إليه ولا أن يقفوا عنده ولا أن يتكلموا معه ولا أن يستمعوا إليه، لا شك أنهم سينفرون منه. والله عز وجل قال للمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو على فرض أن الله عز وجل سيرسل ملكا سينزل ملكا يظهر بصورة بشرية حتى يكون قريبا إلى من؟ يكون قريبا إلى المخاطبين. شبهة ثالثة عند هؤلاء، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، رغم كان قبل نوح عليه السلام نبي يوحى إليه، وهو من؟ آدم عليه السلام أبو البشر وأول المخلوقات من البشر، نبي يوحى إليه، ولكنهم مع تقادم العهد والكفر الذي لحق بهم قلدوا آباءهم فلم ينظروا إلى نبوة آدم عليه السلام. قلدوا الآباء وحاكوا الآباء فيما هم عليه من كفر وتكذيب وضلال، واستندوا إلى أن آباءهم لم يعرفوا شيئا عن الأنبياء والمرسلين ولم يلقنوهم شيئا من ذلك، ولو لقنهم الآباء لآمنوا به، وهذه حجة باطلة، لأن التقليد لا ينفع بعد إقامة الحجة على العباد. هنا قلدوا لما قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. حجة الرابعة أو الشبهة الرابعة التي رد بها قوم نوح دعوة نوح عليه السلام، شبهة أيضا تأتي عند كثير من الأقوام الذين كذبوا بالأنبياء والمرسلين. ماذا قالوا؟ إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. رجل به جنة يعني به جنون أو به مس من الجن أفسد عليه عقله، لأن كان عوام العرب يقولون بأن الجن إذا مس إنسانا أذهب عقله، فهؤلاء قالوا هذا في نوح عليه السلام. وهذا القول من هؤلاء المشركين في الحقيقة لينفروا الناس من نوح عليه السلام، لأن الإنسان العاقل لا يمكن أن يتبع رجلا إيه؟ مجنونا. ولذلك هم أرادوا أن يصدوا الناس عن دعوة نوح عليه السلام، فقالوا لهم إن هو إلا رجل به جنة فماذا نفعل؟ قال فتربصوا به حتى حين، يعني تربصوا به ريب المنون، تربصوا به قوارع الدهر حتى يموت ويقضى إيه؟ ويقضى عليه. وهذا سفه من هؤلاء القوم حينما ينسبون إلى هذا النبي الرسول الذي أتاهم من عند الله تبارك وتعالى، ينسبون إليه أنه مجنون، وحاشاه ذلك. وللأسف الشديد قال مشركو قريش هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا هذا للرسول عليه الصلاة والسلام. ورب العزة والجلال سبحانه وتعالى نص على ذلك في كتابه في قوله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، ويقصدون من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهم حينما قالوا هذا القول هم في الحقيقة أرادوا تنفير الناس أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة هذه الشبه كما ذكرت الأربعة شبه ركيكة، ولذلك ما أجاب رب العالمين سبحانه وتعالى عنها. غاية الأمر أن نوح عليه السلام لما رأى هذا الصدود استنصر بربه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ولأنه هو الذي يكشف الغوث عن الذي يلجأ إليه سبحانه وتعالى. ولذلك سأتحدث عن نصر الله عز وجل لنبيه نوح عليه السلام بعد أن دعا ربه أن ينصره على هؤلاء المكذبين الذين ردوا دعوته وكذبوا برسالته. وهذا في المحور الثالث، وهو بعنوان ما فعله الله بالمكذبين من قوم نوح عليه السلام. ويبدأ هذا بقول الله عز وجل قال رب انصرني بما كذبوا. نوح عليه السلام توجه إلى ربه سبحانه وتعالى لأنه لا ملجأ لهذا العبد الرسول إلا الذي أوحى إليه، فلجأ إلى الله عز وجل قائلا رب انصرني بما كذبون. وفي سورة القمر توضيح أكثر لهذه المسألة، ولو تأملتم سياق الآية لوجدتم فقر الأنبياء لربهم سبحانه وتعالى وحاجة الأنبياء وتوجههم إلى رب العزة والجلال. تأملوا ماذا قال نوح لربه كما جاء في سورة القمر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. كلمة جميلة قصيرة صغيرة ولكن تحمل معاني عظيمة جدا، هي تذكرني بقول موسى عليه السلام لربه بعدما سقى ابنتي العبد الصالح ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأنا حينما أذكر ذلك أود أن أوجه المستمعين والمشاهدين الكرام إلى أن يعرفوا كيف أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يلجؤون إلى الرب تبارك وتعالى بأسلوب المسكنة والشعور بالحاجة والفقر والاحتياج إلى من بيده خزائن السماوات والأرض. نوح عليه السلام توجه إلى ربه قائلا قال رب انصرني بما كذبون، فجاءه المدد من السماء المتمثل في التوجيه الإلهي الرباني له، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. مدد الله تبارك وتعالى جاء لنبي الله نوح عليه السلام متمثلا في أمر الله له أن يصنع السفينة التي سارت ببسم الله عز وجل تمخر الماء العباب تاركة من وراءها ومن لم يركب فيها يموج بين أمواج وتلاطم الماء التي أنزله الله عز وجل من السماء وأخرجه رب العباد من الأرض. أوحى الله عز وجل إلى نبيه نوح عليه السلام أن يصنع الفلك بأمر الله عز وجل له وبوحي الله له، وأن يصنعه برعاية الله وعونه، وأن الأمر كما قال الله عز وجل له فأوحينا إليه أن نصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني أن الله عز وجل يرى نوح عليه السلام لأن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى ويتصف بصفة السمع وصفة البصر، ونحن نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى كما وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة دون تشبيه أو تأويل أو تكييف. فما ورد في هذه الآيات نؤمن به على حقيقته، ولكننا لا نعرف كنهه ولا ذاته ولا الحقيقة التي هو عليها في نفس الأمر، ولكن نفهم من هذه الآيات ما فهمته العرب من لغتها وما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. فالله عز وجل في هذه الآية يخبر بأن له عين، ونحن نؤمن بذلك، وهي من الصفات الذاتية الخبرية التي تليق برب العزة والجلال سبحانه، مع التأكيد أن الله عز وجل فيما ثبت له لا يشبه أحدا من خلقه، لأنه قال عن نفسه في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نربأ بالمسلمين عن الوقوع في التشبيه، كذلك أيضا عن الوقوع في التعطيل أو التأويل. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ثم قال الله له: فإذا جاء أمرنا وفارت النور. جاء الأمر من الله تبارك وتعالى بإغراق هؤلاء الناس وفارت النور. كلمة التنور هنا قيل المراد بها التنور على الحقيقة، ولا أدري أصحاب الحضر اليوم اللي جالسين معنا يعرفوه ولا لا. التنور معروف، وهو المكان الذي يوقد فيه النار كي يطهى فيه طعام أو ما إلى ذلك. وقيل فار التنور يعني أخرج الله الماء من من الأرض. وعلى القول الأول وهو ظاهر الأمر وفار التنور، قيل بأن نوح عليه السلام اتخذ تنورا في الأرض فلما وضع عليه ماء، فلما رأى الماء يغلي ركب السفينة ومن معه بأمر الله تبارك وتعالى له. حتى إذا جاء أمر فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام كي تبقى سلالة الحيوانات قائمة. أمره أن يأخذ معه من كل صنف من الحيوانات والطيور زوجين، ذكرا ذكرا وأنثى، كما أيضا يأخذ معه من آمن معه من أهله. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، لأن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه أن يهلك من؟ أن يهلك ابن نوح وزوجه، لأن ابن نوح وقيل كان الرابع واسمه يام، وقد ذكر ذلك الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، كان من الكافرين. وزوجة نوح كذلك، وقد ذكر الله عز وجل في آيات أخرى عنها في كتابه ما ذكر. ولذلك أمره الله عز وجل أن يحمل معه من كل زوجين اثنين، وأن يحمل معه أيضا أهله ممن آمن معه ولم يسبق عليه القول أن يكون منين؟ أن يكون من الكافرين. والأنبياء تشتمل قلوبهم على الرحمة، رغم أنهم آذوا نوح عليه السلام، ورغم أن نوح عليه السلام استنصر بربه ودعاه، ورغم أن نوح عليه السلام قال لربه كما ذكر الله عنه في القرآن: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومع ذلك تأملوا هذا الجزء من الآية: ألا وهو لا تخاطبني في الذين ظلموا. ليه؟ لأن الله عز وجل يعلم أن نوح عليه السلام ستأخذه الشفقة فيما بعد، ستأخذه الرحمة، وهذا ديدن الأنبياء والمرسلين. وحقا لقد استفسر نوح عليه السلام عن ابنه، ولما قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، وكان ذلك بعد أن انتهى الطوفان، وقد دعا نوح عليه السلام ابنه أن يكون معه فأبى ذلك. والله عز وجل قبل أن يكون ما يكون يأمر نوحا عليه السلام ألا يسأل ربه شيئا عن هؤلاء الظلمة: ولا تخاطبني في الذين ظلموا. وقول الله عز وجل ولا تخاطبني في الذين ظلموا وصف لهم في غاية من القبح والشناعة، وهو يشتمل على معان كثيرة، على رأسها وقوعهم في الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك سائر سائر المعاصي. والله عز وجل يصفهم في هذه الآية بأنهم مشركون وأصحاب معاصي. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لماذا؟ إنهم مغرقون، يعني أن الله تبارك وتعالى سيقضي عليهم، وأن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى سينهيهم، ثم يوجه ربنا سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام إلى أمر آخر فيقول له: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الإنسان يقف أمام آيات الله يجد فيها عبرا كثيرة، ويظهر لديه حقا الإحكام والتتابع في كلمات الله تبارك وتعالى. الله عز وجل بعدما أمر نوح بصناعة الفلك وأن يركب الفلك وأن يصطحب معه من يصطحب يوجهه توجيه لطيف: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. يعني يا نوح تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، وأن الفلك الذي تسير واستواءك على هذه الفلك إنما هو بتدبير الله عز وجل، وما سارت من مبدئها إلى نهايتها إلا بأمر الله عز وجل. من يأتي لي بالدليل من الحاضرين؟ من سورة هود يفيد أن مبدأ السفينة ونهايتها سار باسم الله. فضل.
بسم الله مجريها ومرساها.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. والآية بهذا السياق أبرزت مزية نوح وفضل نوح عليه السلام لما قال الله له: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل. رغم أن الذين مع نوح كانوا من أهل الإيمان فليقولهم أيضا، هم لا شك أنهم سيقولوا وسيتبعوا نوحا في ذلك، ولكن الله عز وجل أراد أن يبرز نوحا عليه السلام وأن يذكره بمزية وفضل، فوجه إليه الخطاب: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. والله عز وجل هنا يثني على نفسه في أمر مهم جدا. ليه؟ لأنه يبين عظمة الله عز وجل وسطوته وعزته وكبرياءه، وأنه عز وجل يهلك الظالمين ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وفيها توجيه لأهل الإيمان أن ترجع يا عبد الله إلى الله عز وجل وأن تستنصر به، وسترى أمامك من كذب بالله وبالمرسلين وآذى أولياء الله الصالحين ستجده في النهاية من المهزومين، وعندئذ احمد الله سبحانه وتعالى على ذلك واشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وهذه الآية كقول الله جل ذكره: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقول الله هنا والحمد لله رب العالمين، وفي الآية التي معنا فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، دعوة إلى أن يتأمل العباد حكمة رب العزة والجلال سبحانه في إهلاكه الظالمين ونصره لعباده وأوليائه الصالحين، وهذا يدفع قلوب أهل الإيمان إلى التمسك بما هم عليه حتى ولو مروا بفترات من الضعف أو مما يمكن أن يأتي بهم الأعداء من كل جانب، إلا أن الأمر كما قال الله عز وجل والعاقبة للمتقين، وأن نصر الله سبحانه وتعالى آت لعباده الصالحين. وعليكم يا أيها المؤمنون أن تسلكوا الطريق وأن تستنصروا بمن بيده النصر جل في علاه، وعندئذ إذا أتاكم النصر اشكروا الله واحمدوه على فضله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وكما نهى رب العزة والجلال نوحا عليه السلام أن يخاطبه في الذين ظلموا، هنا يأمره أن يحمده سبحانه، يعني أن يحمد نوح الرب على إهلاكه من؟ على إهلاكه هؤلاء الظالمين. ثم بعد ذلك وبعد أن حمد نوح عليه السلام ربه لأنه نجاه ونصره على المكذبين الجاحدين المعاندين، قال الله عز وجل لنوح آمرا له أمرا آخر: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ما المراد بالمنزل المبارك هنا؟ قيل المراد به السفينة، يعني ينزل منزلا مباركا في السفينة. وقيل ينزل منزل مبارك بعد خروجه منين؟ بعد خروجه من السفينة. ولا مانع من إرادتين، من إرادة الأمرين معا. فالمنزل كان مباركا الذي نزل فيه نوح عليه السلام، وكيف لا يكون مبارك وقد نجاه الله سبحانه وتعالى فيه بعد أن أغرق وأهلك الظالمين. ثم نوح عليه السلام أيضا يطلب من ربه أن ينزل منزلا مباركا، وآيات سورة هود قد تشير إلى الأمرين معا. فما جاء أو مما جاء في سورة هود، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي، فقول الله عز وجل واستوت على الجودي يفيد أن المكان مبارك وأنه مستوي بنعمة وفضل من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ثم ذكر عز وجل في سياق هذه الآيات، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. اهبط يعني من السفينة، فأيضا يهبط على منزل إيه؟ منزل مبارك. والله عز وجل يقول لنوح ولنا لكي نستفيد بأنه خير المنزلين. لماذا؟ لأن الإنسان قد يكون سببا في إنزال إنسان في مكان ما بأن يقدم له مسكنا أو يتفضل عليه بأمر أو ما إلى ذلك، ولكن الأمر كله لله عز وجل، والفضل كله يرجع لرب العزة والجلال سبحانه. وإذا أنزل الله عبده منزلا أو مكانا وقد رضي الله عنه، فلا يمكن لبشر مهما كان أو لمخلوق أيا كان أن يعطي لهذا العبد ما أعطاه ربه سبحانه وتعالى. ولذلك أمر ربنا عز وجل نوحا عليه السلام أن يسأل ربه هذا السؤال اللطيف الجميل، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ونحن نستفيد. إن وقعنا فيما وقع فيه نوح عليه السلام أن نخلص النية لله عز وجل وأن نتشبه بهؤلاء الأنبياء والمرسلين وبمن كان معهم، ونطلب النجاة من الله عز وجل والمكان الدائم الجميل، وأن ينزلنا رب العزة والجلال منزلا نرضى عنه لأنه خير المنزلين. ثم يختم ربنا سبحانه وتعالى هذا السياق بقوله إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. يعني في هذه القصة وما فيها من عبر وما أخبر رب العزة والجلال فيها من إنجاء الله عز وجل للمؤمنين وإهلاكه للكافرين، إن في كل ذلك لآيات، يعني لحجج وبراهين ودلالات على أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه وحده هو المعبود، وأنه ينصر عباده الذين ينصرون دينه سبحانه وتعالى. فنوح عليه السلام ظل في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يصدون الناس عنه ويكذبون بدعوته ويؤذى عليه السلام ويسخر منه كما ذكرت الآيات، ولكن النهاية كان النصر من الله عز وجل لنوح عليه السلام. ولذلك صدق الله عز وجل في قوله إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، يعني وإن كنا لمختبرين العباد بإرسال الرسل لننظر كيف يعملون وهل سيستجيبون للأنبياء والمرسلين أم أنهم سيكذبون. وليعلم الجميع أن الرسل إنما جاءت من عند الله تبارك وتعالى، وأيدهم ربنا بالمعجزات، وعلى العباد أن يدخلوا وأن يسلموا لما جاء به الأنبياء والمرسلون من قبل رب العباد سبحانه وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على البشرية كلها أن تدخل في دين الله أفواجا. وأكتفي بهذا وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت فضيلة الشيخ. وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية، من مصر من أبو مهند ومحمد أحمد، من المغرب من أسماء وهبون عبد الرحيم المغراوي، ومن السعودية فاطمة صالح وسلمى. وكان السؤال الأول: أذكر الصفات التي يجب أن تتوفر في أهل الإيمان كما جاءت في هذه السورة. وكانت الإجابة: الصفات التي يجب أن تتوفر في أهل الإيمان كما جاءت في هذه السورة هي: بعدما أثبت الله عز وجل الفلاح لأهل الإيمان ذكر لهم بعض الصفات التي يجب أن يتحلى بها أهل الإيمان، وهي سبع صفات اشتملت عليها سورة المؤمنون. وأول هذه الصفات الإيمان، وهي الصفة التي تدور حولها كل الصفات، وهي الصدق بما جاء من عند الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والاعتقاد به بالقلب والعمل بذلك. الصفة الثانية التي بينها الله عز وجل في الآية هي الخشوع في الصلاة، قال تعالى: والذين هم في صلاتهم خاشعون. الصفة الثالثة التي يجب أن تتحقق في أهل الإيمان هي الإعراض عن اللغو، وهو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، وما توجب المروءة تركه. قال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. الصفة الرابعة هي إيتاء الزكاة، قال تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. وتكون زكاة المال والنفس بطاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الصفة الخامسة هي حفظ الفرج عن المعاصي، قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. وهذه الآية تدعو المؤمنين عن الترفع عن الفواحش كالزنا لما فيه من المفاسد العظيمة والشديدة. الصفة السادسة تكمن في قول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، بمعنى حفظ كل ما استودعه الله إياهم، لأنه أمانة والأمانة أمرها عظيم، والأمر بحفظ العهد كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثم ختم الله عز وجل هذه الصفات بالصفة السابعة، وهي المحافظة على الصلاة، والمحافظة عليها تكون بالمحافظة على أدائها في وقتها، والحرص على الطهارة والخشوع فيها. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. انتهى.
في الحقيقة هذا الجواب يعني في غاية من الروعة، لأن المجيب جزاه الله خيرا ذكر الصفات وذكر كلاما حولها مفيد، فأشكره على هذا الجواب وعلى هذا الفهم، وندعو جميع الشباب إلى أن يكونوا كذلك.
فضل. السؤال الثاني فضيلة الشيخ: فصل القول في حكم نكاح المتعة، وما معنى على في قول الله سبحانه وتعالى: إلا على أزواجهم. وكانت الإجابة: أجمع الفقهاء على تحريم نكاح المتعة، ولم يخالف في ذلك إلا الروافض، وتحريم نكاح المتعة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أولا دليل التحريم من الكتاب، قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وجه الدلالة من الآية ما قالت به السيدة عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن نكاح المتعة، فقالت: بيني وبينكم كتاب الله، وقرأت الآية وقالت: فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا. والمرأة المستمتع بها في نكاح التأقيت ليست زوجة ولا مملوكة، أما كونها غير مملوكة فواضح، وأما الدليل على كونها غير زوجة فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة ونحو ذلك. فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة، فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة، لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء. فتبين بذلك أن مبتغى نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما أحل الله إلى ما حرم. ثانيا دليل التحريم من السنة، فنكاح المتعة أباحه صلى الله عليه وسلم قبل خيبر لعزوبة بالناس كانت شديدة، ولكثرة أسفارهم وقلة صبرهم عن النساء، ثم حرمت زمن خيبر، ثم أبيحت عام الفتح، ثم نهي عنها إلى يوم القيامة. والدليل على إباحيتها على إباحتها قبل خيبر ثم تحريمها ما رواه البخاري في صحيحه أن عليا قال لابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، رواه البخاري. وكلمة نهى هنا تدل على أنه كان مباحا قبل خيبر ثم نهي عنه في خيبر، والأحاديث في تحريم النكاح متعددة ومشهورة حتى قال ابن رشد: وأما نكاح المتعة فقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه. أما معنى قوله عز وجل إلا على أزواجهم بمعنى يعفون أنفسهم بالحلال مع زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم، لأن الله عز وجل أحلهما.
في الحقيقة لا أملك الآن بعد استماعي لهذا الجواب إلا أن أسجل شكري للمجيب، يعني هذه الاستفاضة وذكره لهذه الأدلة المتنوعة واستدلاله بالأحاديث وبقول أم المؤمنين عائشة في غاية من الجودة، فأشكره على ما قدم وجزاه الله خيرا.
هي أخت من المغرب فضيلة الشيخ اسمها أسماء وهبون،
جزاها الله خيرا. أرجو أن تكون تسمعنا الآن، وأشكرها على ما قامت به من جواب في الحقيقة متقن ومحكم جدا.
سؤالها الثالث السؤال الثالث عفوا: كلمة الخلق تطلق ويراد بها أكثر من معنى، أذكر ما تعرفه من ذلك مؤيدا قولك بالدليل. وكانت الإجابة: كلمة الخلق تطلق ويراد بها التقدير، وهذا يدخل فيه الإنسان والخالق، مثلا من يأخذ مقاسك وتقديراتك ليخيط لك ثوبا أو يخلق لك ثوبا، والإيجاد من العدم، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذا والله أعلم.
في الحقيقة الجواب يعني فيما ذكر السائل مجيب صحيح، ولكنه لم يكمل، فالخلق يأتي معنى التقدير وبمعنى الإيجاد من عدم، هذا ما ذكرته في اللقاء السابق، وكنت حينما وضعت السؤال تركت شيئا لم أذكر لعل باحثا يأتي به، وهو أيضا الخلق تطلق وعلى افتراء الكذب، وهذا قد ورد في قول الله تعالى: وتخلقون إفكا، يعني كذبا، والله أعلم.
أستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصالين، الأول من الأخ عبد الرحمن السليماني من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا أخي.
أنا عبد الرحمن السليماني من خرج، أجدد المحبة للشيخ مع عبد الله.
الله يجزيك خير، الله يبارك فيك.
وأطلب منه إنه لو سمح إنه يشرح لنا ثلاث الصور من صورة النور عن الزنا وما أدراك ما الزنا.
السؤال مرة أخرى.
سم.
أخ عبد الرحمن السؤال مرة أخرى.
أنا أتمنى من الشيخ إنه يشرح لنا الثلاث الآيات.
نعم.
الثلاث الآيات من صورة النور اللي فيها عن الزنا وما الزنا، الزانية لا ينكع إلا زينة أو مشركة.
طيب أخ عبد الرحمن يا حبذا لو تتابعنا فبإذن الله بعد أن نفرغ من تفسير سورة المؤمنون سندخل في تفسير سورة النور بإذن الله تبارك وتعالى.
إن شاء الله. شكرا.
شكرا. إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر فضيلة الشيخ من الأخ عبد العزيز من السعودية أيضا. السلام عليكم. الأخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
الله إن شاء الله يجعلها في موازين حسناتكم هذه القناة المباركة الطيبة، ونشكر الشيخ والقائمين على هذه القناة المباركة.
اللهم
أما الله بالنسبة للسؤال يا
تفضل.
شيخ تفضل. الفرق بين بين الرسل وبيننا نحن إذا احتجنا إلى شيء نرجع إلى الوسائط نتوسط بفلان وفلان، هل أثناء توسطنا في هذه الأمر من أمور الدنيا نأثم فيه ويكون هناك يعني شرك، أم أن الوسائط هذه نتوسط بها ما يعني قبل أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى نتوسط بفلان من الناس أو علان؟
طيب أخذ هناك يعني السؤال واضح. السؤال هل لك سؤال آخر؟
شكرا. لا
طيب جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. أعتقد الشيخ كان يسأل عن التوسل في أمور الدنيا بالأشخاص.
هو في الحقيقة معلوم من دين الإسلام تبارك وتعالى أن العبد في أموره كلها يرجع إلى الله تبارك وتعالى، ولا يسأل المخلوق فيما يقدر عليه الخالق ولا يقدر عليه المخلوق، لا يسأل إلا الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لما سأل عنه أولا الفرق بيننا وبين الرسل، فنحن جميعا بشر، والرسل فضلوا على البشر بالوحي والرسالة، وكانوا يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى كما نلجأ نحن. ولكن بالنسبة لسؤاله بعد أن ذكرت أن العبد في أموره كلها يسأل ويرجع إلى الله عز وجل، إلا أنه لو أن إنسانا طلب من إنسان شيئا مما يقع تحت مقدوره فلا شيء في ذلك، وأضرب على ذلك مثلا، لو أن مثلا غريقا إنسانا وقف على شاطئ بحر أو نيل أو نهر ثم سقط فيه ورأى الناس أمامه فناداهم أن يغيثوه واستنقذ بهم، فنقول له أنت مشرك ويتركوه؟ لا، في هذه الحالة يغيثوه لأن هذا أمر في مقدورهم، فما يستطيع أن يقدمه العباد بعضهم لبعض من منافع ويطلب منهم ويطلب البعض من البعض شيئا من ذلك فهذا لا حرج فيه، مع الاعتقاد أن الذي أوجد هذه الأشياء ومكن العبد مثلا المعطي أو الذي تقضى الحاجة على يديه يعتقد السائل أن الله عز وجل هو الذي أعطاه وهو الذي سخره وهو الذي تفضل عليه وهو الذي مكنه مما أعطاه إياه. ولكن المشكلة الخطيرة أن يطلب العبد من المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى، ومع ذلك لعله من باب الورع لو استطاع الإنسان ألا يسأل الناس شيئا فليفعل، والله أعلم.
أستأذنكم فضيلة الشيخ، اتصال من الأخ محمد شاكر من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ محمد.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي.
ازيك يا أستاذ الرحمن؟
الحمد لله بخير.
ازيك يا دكتور عبد الله؟
أهلا وسهلا.
منور الشاشة.
الله يبارك فيك، تفضل.
إن شاء الله. أنت قلت في قول الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فلما استوت على الجودي.
نعم. واستوت على الجودي، نعم، سؤالك.
المعلوم في التفسير يا دكتور عبد الله مكان الجودي.
طيب. هل لك أي سؤال آخر؟
جزاكم الله خير.
وإياكم يا أخي الحبيب. تفضل يا شيخ.
بالنسبة لي واستوت على الجودي المراد به الأرض التي نزلت عليها أو رست عليها السفينة، وقد وردت أمور كثيرة متعددة في كتب التفسير في تحديد ذلك، ولكن كثير من أئمة التفسير أعرضوا عن ذلك وقالوا بأن غالب ما يذكر في هذا من الإسرائيليات ولا يوجد شيء يعتمد عليه في هذا، والذي يعنينا صلب هذه القصة والعبر التي جاءت فيها ومن خلالها وامتنان الله عز وجل على عبده نوح عليه السلام بهذه السفينة ونجاته فيها وهبوطه بعد ذلك إلى الأرض، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، الأخت فاطمة صالح من السعودية تقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما هي الأسباب المعينة على تقوية ذاكرة الحفظ علما أنني دائما أشتكي النسيان؟
أعتقد بأننا يعني بأن الجميع قد يشكو من هذا الداء أو المرض، وفي الحقيقة أرجع أنا شخصيا بشيء من النظر كده ومراجعة النفس إلى هذا بكثرة المشاغل التي يتحملها الإنسان، والإنسان لو خفف عن نفسه بعض المشاغل التي يقوم بها ويتحملها ويسندها إلى نفسه يعني أطمع أن يكون استذكاره يعني إلى درجة كبيرة فيه شيء من القوة ومن الحفظ، هذا شيء. الشيء الثاني، كنا نتعلم من مشايخنا رحم الله من مات وحفظ الله من هو حي أن الطاعة وكثرة تلاوة القرآن الكريم وأن يعيش العبد ذاكرا لله عز وجل من أسباب الحفظ، وكان دائما بعض مشايخنا يلفتون أنظارنا إلى أن بعض المعمرين في السن يعني من تجاوز 80 تجد أحيانا شيئا كثيرا في جسده يعني غير قوي، ومع هذا تجد ذاكرته وحافظته قوية جدا، ويؤثر عن بعض السلف أنه كان صاحب ذاكرة قوية ويعني أيضا صحة قوية، فلما سئل عن ذلك قال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. فعلينا بالطاعة والالتزام قول الحق تبارك وتعالى والطلب من رب العزة والجلال أن يحفظ علينا عقولنا، ونسأل الله أن يستجيب لنا، والله أعلم.
اللهم أمين. فضيلة الشيخ، الأخت فاطمة من الإمارات تقول: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. عند تلاوة قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في الصلاة، أي تقصد عند قراءتها في الصلاة وخارجها، فهل يشرع في هذه الحال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
في الحقيقة يعني ورد في النوافل أمرا قاس العلماء الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على الجن: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ولا شيء من ذلك ربنا نكذب فلك الحمد. فقالوا أيضا في النوافل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها سؤال أو طلب سأل الله عز وجل، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله تبارك وتعالى، وكان هذا في النوافل. فقيل في النوافل يصلي العبد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ورد ذكره، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، الأخ كمال من مصر يقول: فضيلة الشيخ حياكم الله، الرجاء التوضيح ما هو الفرث والدم المقصود في آيات النحل؟
الرفث والدم، لا شك يعني هذه أمور معروفة، الرفث هو ما يخرج من الحيوان نتيجة الطعام الذي يأكله، والدم الذي هو يعني يسير في عروقه وجسده. والعبرة فيه كما ذكرت وأشرت أن يعني اللبن الذي يخرج من هذا الحيوان قريب من هذه الأحشاء، ومع هذا الأحشاء التي هي مليئة بهذا الروث كما نقول وبهذا الدم، ومع ذلك يخرجه رب العزة والجلال لبنا سائغا صافيا صالحا يستخدمه الإنسان في منافع وألوان متعددة. نعم.
الأخ عبد الحق نعيمي من المغرب له سؤالان. سؤاله الأول يقول: سيدنا نوح عليه السلام لبث في قومه 1050، السؤال: هل قومه كانوا معمرين مثله؟
في الحقيقة لم يأتنا شيء من ذلك، ونحن في مثل هذه المسائل الغيبية نقف عند حدود النص الإيه؟ نقف عند حدود النص الوارد. فالله عز وجل أخبرنا بأن نوح ظل يمكث في قومه يدعوهم، والناس لا شك حتى الآن وحتى في أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عليه يتفاوتون في الأعمار، منهم من يموت صغيرا ومنهم يموت شابا ومنهم يموت كبيرا وهكذا. أما نستطيع نحكم بأن في رجل كان موجود من البشر أو امرأة ومكثت هذا السن كنوح عليه السلام، هذا أمر لا سبيل لنا إليه إلا بوحي، ولم يرد في ذلك شيء لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة. فعلينا أن نقف إذن عند حدود النص الوارد في ذلك ولا نتعداه.
أعتقد سؤاله الثاني فضيلتكم جاوبتم عليه، ولكن أقوله أيضا. يقول: هل زوج نوح عليه السلام عاشت 1000 سنة إلا 50؟ يعني هذا سؤاله الثاني. تفضل.
لا شك أن زوج نوح هلكت ممن هلك، متى تزوجها نوح الله أعلم. فهي هلكت مع من هلك مع قوم نوح، ولكن هل عمرها كان كعمر نوح؟ هذا الله أعلم، فأنا ندري متى تزوجها نوح عليه السلام.
فضيلة الشيخ، الأخ ابن درار من فرنسا له سؤالان. سؤاله الأول: قال الله عز وجل: فقل الحمد لله، لماذا أمر الله نوحا أن يحمد الله ولم يأمر الآخرين بالحمد؟ أفيدونا أفادكم الله.
الأمر قلت وأنا أتكلم بأن الأمر لنوح عليه السلام هو أيضا أمر لمن معه، ولكن ميز أو فضل أو ذكر نوح عليه السلام للتنويه بذكره والإشادة به صلوات الله وسلامه عليه، فخصه الله عز وجل بهذا الأمر تكريما له، لأنه هو الذي عايش هذه المسألة وهو الذي تعب فيها وهو الذي واجه هؤلاء الأقوام، ويعني ناله من الأذى منهم ما ناله بخلاف قومه الذين حملهم معه. فنوح عليه السلام لهذا كله تفضل الله عز وجل عليه وكرمه فذكر الأمر الموجه إليه، ومن معه لا شك يتبع نوح عليه السلام في هذا القول. وقد قلت بأن علينا نحن إذا حصل لنا كما حصل لنوح ومن معه فلنحمد الله عز وجل أيضا على هلاك الظالمين وما إلى ذلك.
سؤال الثاني فضيلة الشيخ يقول: من خلال هذا الشرح، هل يصح أن نقول أن نوحا كان أصبر من أيوب عليهما السلام؟
أن نوحا
أصبر من أيوب،
كان أصبر من أيوب عليه السلام. وفي الحقيقة التفضيل بين الأنبياء في مثل هذه الجزئيات وهذه النصوص أمر غير وارد. لماذا؟ لأن الله عز وجل نهى عن المفاضلة بين الأنبياء وبين الإيه وبين المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، قال الله له فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، ولا يعني ذلك أن أولي العزم من الرسل أصبروا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكلاهما أو كل الأنبياء والمرسلين كانوا يتميزون بهذه الإيه بهذه الخصال الحميدة والصفات الجليلة، والتفاضل الوارد بينهم لا ينبغي أن يذكر بهذا الأسلوب، ونحن نؤمن بأن بينهما تفاضل، ولكن ما وردنا فيه قلنا به، وما لم يرد فلا نقول الله أعلم سبحانه وتعالى به، لأن الذي أخبرنا عن ذلك هو ربنا سبحانه لما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه رغم أنه سيد ولد آدم ولا فخر قال لا تفضلوني على يونس بن متى، وفي رواية لا تفاضل بين الأنبياء، والله أعلم.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ عبد الرحمن.
فضل الشيخ، نشهد الله أننا نحبك في الله.
حبك الله الذي حبتنا من أجل.
ذكرتم فضيلتكم دعاء نوح عليه السلام، قوله تعالى رب إني مغلوب فانتصر ورب انصرني على القوم الكافرين، فهل ما نراه الآن من الدعاء الطويل في الصلاة يعني يمكس ساعة ونصف الساعة يدعو، هل هذا من التعدي أو هل يجوز ذلك شرعا؟ جزاك الله خيرا.
على كل حال أحسنت يا عبد الرحمن، وأنا أخشى من المأزق حضر. هو في الحقيقة السنة في الدعاء هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني جوامع الكلم في مثل هذا حتى لا يشق الإمام على نفسه وعلى المؤمن وعلى المأمومين، قد يكون هذا أولى من غيره، يجلس الإنسان ساعة ونصف فيشق على نفسه ويشق على الآخرين. وأذكر لما الرجل اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يعني لا أحسن الدعاء كما تدعو، ولكني أسأل الله عز وجل الجنة وأستعيذ به من النار، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له حولها ندندن. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لما علم عمر بن الخطاب الدعاء في الواتر وما إلى ذلك كلمات قليلة وفيها منافع عظيمة، فالإنسان يقول مثل هذا ويقول مما عنده يعني مما يحتاج إليه ويجمل القول في هذا، فلعل هذا يكون أنفع وأصوب لعدم المشقة على نفسه وعلى الناس أيضا وعلى كل الناس. أسأل الله عز وجل القبول لكل من أخلص وتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء.
فضيلة الشيخ، الأخت أم أيمن من السعودية تقول هل يشرع لمن نزل مكان أو نزل منزلا أن يقول هذا الدعاء ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين؟
لا بأس إذا قال الإنسان هذا، هي دعوة قبل حتى أن ينزل، الإنسان يدعو الله عز وجل أن ينزله منزلا إيه أن ينزله منزلا مباركا. ومن السنة النبوية جاء من الإنسان يقول دعاء آخر خاصة إذا نزل في مكان موحش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. إذن الأمور تؤخذ على حسب حالة الإيه الإنسان، إن نزل في مكان موحش ويخاف من شيء على نفسه فليدعو هذا الدعاء، وإن أراد يعني منزلا مباركا جميلا أو قصرا واسعا فليطلب من الله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك، وهي من الأمور المباحة، والإنسان يسأل ربه في الدنيا وفي الإيه وفي الآخرة. تفضل.
الأخ حمد من السعودية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن تسدوا نصيحة عامة لإخواننا المسلمين الذين أوذوا وحوربوا دون أي خطيئة سوى أنهم يقولوا ربنا الله، وهل يتشابه واقعهم مع وضع قوم نوح؟
في الحقيقة كل من يبتلى في سبيل الله عز وجل نسأل الله له الثبات على الدين، ونعرف أن الإنسان يبتلى على قدر دينه كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه قد تكون محن وابتلاءات من الله عز وجل، وقد يكون السبب فيها أفعال بعض العباد، يعني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والإنسان على كل إذا ابتلي عليه أن يصبر وأن يسأل الله عز وجل رفع الابتلاء الذي وقع به. ونحن الآن بفضل الله تبارك وتعالى ليس عندنا أنبياء ورسل حتى نقيس أنفسنا بزمن نوح أو زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الآن في بلادنا بحمد الله تبارك وتعالى وفضله نؤدي ونعبد الله عز وجل ونقوم بما يمكن القيام به دون أن يتعرض لنا أحد أو يمنعنا أحد من عبادة الله تبارك وتعالى. فلا أرى قياسا بين النبي وما صار مع قومه وبين ما نحن عليه الآن. وإن ابتلي الإنسان عليه أن يصبر وأن يدعو الله عز وجل أن يفرج عنه ما فيه. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى لكل مبتلى بشيء من ذلك أن ينجيه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى من القوم الظالمين، والله أعلم.
تفضل أخ محمد.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. كنت أود أن أسأل شيخنا، كلنا يوقن بأن الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب، نعم، وأنه هو الذي ينزل الغيث، ولكن هل الأخذ بكلام علماء الأرصاد، يعني أن يقولون مثلا إيه أن الجو سيمطر غدا، أو الأخذ بكلام بعض الأطباء الذين يقولون مثلا أن الجنين أنثى أو ذكر، هل يتنافى ذلك مع اليقين بالله عز وجل؟
طيب جزاك الله خير، هذا سؤال في الحقيقة طيب جدا وجميل ومفيد. من يخبر الآن عن توقع نزول المطر، أو من يخبر عن الجنين مثلا هو في بطن أمه بأنه ذكر أو أنثى، هذا في الحقيقة إن تم عن دراسة علمية مع التقدم العلمي اليوم أو التقنية الواقعة اليوم فهذا لا شيء فيه، ويعتبر أمر من التوقع، ليس مسألة غيبية، ولكن هي قياسات يتوقع من خلالها أن يكون، وقد يخبر ويخبرون، وقد يكون وقد إيه وقد لا يكون. أما الإخبار بأن الجنين ذكر أو أنثى هو في بطن أمه، فهذا إلى الآن لا يعلم إلا بعد نفخ الروح فين؟ في الجنين في بطن أمه. ونفخ الروح في الجنين يكون بعد أربعة إيه؟ بعد أربعة أشهر. والملك المرسل الذي ينفخ الروح هو من المخلوقين، ويعلم هل هو سيكون ذكر أو إيه؟ أو أنثى. فكون الطب الحديث يعرف الآن ويتقدم العلم الحديث ليخبرنا بأنه ذكر أو أنثى، فأمر خرج في الوقت بعد الشهر الرابع أو في الخامس، يكون الأمر قد خرج من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، لأن الملك قد علم إيه؟ قد علم هو ذكر أو إيه؟ أو أنثى. وأيضا علم الطبيب بذلك ليس رجبا بالغيب في هذه الحالة، وإنما نتيجة التوصل العلمي التي إيه؟ الذي وصل إليه. فهو لا يأتي إلى امرأة يراها كده ويقول والله أنت في ذكر أو أنثى، لا، هو يتوصل إلى هذا الأمر نتيجة دراسة علمية وأجهزة متطورة. وعلى كل، معرفة الإنسان بهذا الأمر بالذات كان بعد أن خرج من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، لأن الملك الذي ينفخ الروح ويقول بأنه ذكر أو أنثى وشقي أو سعيد من المخلوقات، فخرج الأمر من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، والله أعلم. جزاك الله خير.
فضلت شيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة؟
أسألكم 10 أسئلة كما سألتموني ولا؟ طيب، السؤال الأول، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، ماذا أفاد الجمع في قوله وأنزلنا، وما هي الفوائد التي أفادتها هذه الآية؟ السؤال الثاني، ما المراد بالشجرة الواردة في قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء، وعلى أي شيء عطفت؟ أعني كلمة شجرة. وما فوائد هذه الشجرة؟ وما فوائد هذه الشجرة؟ السؤال الثالث، ما هي الشبه التي أنكر بسببها قوم نوح نبوته عليه السلام؟ ما هي الشبه التي أنكر بسببها قوم نوح نبوته عليه السلام؟ وانتهت.
فتح الله عليك فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتك.
بارك الله فيك.
اللهم آمين. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم الثلاثاء المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.